أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي القتلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الاتصالات. أحمد تفضل. يا أحمد، أحمد معنا؟
إيه
تفضل يا أحمد، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبغى أسأل بس عن حكم ذاكرة التسريبات حقت اختبار القدرات.
طيب،
ينزلون هالشيء ده وينشرونها يعني.
طيب، حكم ذاكرة. عندك سؤال آخر؟
لا لا، شكرا،
حياك الله. مرام تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، أنا بسأل عن حكم التداول.
حكم تداول.
التداول، أيوة.
التداول خلاص انتهت الآن وانتهى الكتاب فيها.
بس مثلاً البيع والشراء بالعملات الرقمية.
طيب،
تسألين على الكتاب في شركة تداول أو تسألين سؤالاً آخر؟
لا لا، التداول، بيع
وشراء
العملات الرقمية.
يعني أنت تداول العملات الرقمية.
أيوة.
طيب، عندك سؤال آخر يا مرام؟
لا شكرا.
والله يحييك. نواف تفضل. يا نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي الله
يفكر. أعد سؤال يا نواف.
سؤال قبل اسبوع جاءت
الصاعي تفضل لي ضماده. انت عندك مشكله في الشبكه يا نواف، صوتك يقطع عليه شوي.
طب الحين كيف؟
اعيد السؤال مره اخرى.
قبل اسبوع جاني جرح في الاصبع حقي.
جاك ايش؟
جرح.
نعم
جرح، نعم. حطيت على جرح،
حطيت عليه لزقه
الضماد يعني. فاللي صار انه جاب بالي لما اغسل اشيل الضماده واغسل الجرح، لكن قلت ممكن يؤذيني، جاب بالي ممكن يؤذيني، مشكله قلت خليه امسح عليه عادي. بعدين اكتشفت، قرات في موقع يقول لما الانسان يسوي زي كذا لازم يسال طبيب حاد، لازم. واضح الصوت ولا؟
واضح، نعم نعم، تفضل.
لا فلازم اسال طبيب حاذق بعدين اسوي هذا الحركه.
اها،
السؤال هل هذا كلام صحيح؟ اذا كان صحيح
يعني انت مسحت عليها بناء على تقديرك.
تقديري، وحسبت. طيب، ان معلوماتها تعتبر مساله حاجه طبيعيه.
عندك سؤال اخر يا نواف؟
الله يسلمك، مالك،
حياك الله يا مرحبا. ام احمد تفضلي. يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه
وعليكم
الله
وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي.
عندي سؤال واحد.
ما هو سؤالك؟
الحين حديث كفو صبيانكم، ما معنى الحديث؟ الحين إذا أنا أرقيت أبنائي
نعم،
وخليتهم يعني في وقت المغرب، هل هذا يعتبر فيه مخالفة
طيب
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعني يدي لضرر أبنائي مثلا؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
يعني إيش الحل يعني؟ لا خلاص، شكرا.
الله يحييك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أنت وضيفنا الشيخ سعد.
أهلا بك يا مرحبا.
الله يعطيك العافية. الله يرحم والديك. عندي سؤال، كنا في صلاة العصر طبعا عندنا مصلى.
نعم.
وكنا في صلاة العصر والإمام طبعا بعد ما أكمل الصلاة يعني في الركعة الأخيرة.
نعم.
اللي هي الرابعة.
نعم.
قام وكمل يعني إلى الركعة الخامسة.
كمل الخامسة. نعم.
ما كملها هو وقف، فبعض الناس شاك وبعض الناس ما شك وبعض الناس ما أدري إيش، اللي شك جلس واللي ما شك وقف واللي المهم بعدين كلنا وقفنا على أساس إنها الركعة الرابعة هذه ليست الخامسة.
نعم.
ولكن واحد كان في الخلف لم يعني جاء بعد التشهد الأول، فتأكد من أن الإمام يعني قام للصلاة الخامسة.
نعم.
للركعة الخامسة، فقال سبحان الله سبحان الله، فجلس الإمام وجلسنا كلنا معه، وبعد ذلك بعد ما جلس سجد سجود السهو وسلم.
طيب. نعم.
فصار إشكال في المسجد، قال واحد إن المدام أنتوا قمتوا وانتم متأكدين صلاتكم باطلة.
طيب لابس لابس احنا سنجيبك على هذا. هل عندك سؤال آخر يا عبد الرحمن؟
لا بس أنا أسأل عن سجود السهو إذا كان زيادة.
أبشر أبشر ولا يهمك، كل المسألة بفصلها بإذن الله تعالى. حياك الله. طيب نبدأ بالأسئلة بركة الله. أحمد سأل سؤال مهم في الحقيقة بالنسبة للطلاب، هو كان يتكلم عن اختبار القدرات، لكن نتكلم إحنا عن الاختبارات بشكل عام. أحيانا قد يحدث نوع من التسريب الأسئلة وغير ذلك، فحكم تداولها ومذاكرتها إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. فالغش ليس من صفات المسلم، فلا يجوز الغش بجميع صوره. وأسوأ ما يكون الغش في العملية التعليمية، لأن الأثار المترتبة على ذلك سيئة جدا. وعلى ذلك فتسريب الأسئلة هو نوع من الغش، فلا يجوز الإقرار على هذا الغش، ولا يجوز تداول هذه الأسئلة بين الطلاب، بل الواجب تبليغ من يعنيه الأمر بما حصل لكي يعالج الموقف ويحاسب المتسبب، ولا يقر هذا الذي قد سرب الأسئلة على هذا التصرف، لأنه تصرف خاطئ، ولأنه نوع من الغش، ولأنه يؤثر سلبا على عملية تعليمية، ويترتب عليه تخريج طلاب غير مؤهلين وإنجاح طلاب غير مستحقين للنجاح، فهذا كله غير جائز. المطلوب أن يكون بين أن يكون أن يسود في بين المسلمين الصدق والوضوح والأمانة والبعد عن الغش بجميع صوره. نعم.
مرام سألت عن حكم تداول العملات الرقمية، خصوصا الآن بدأت بعض الدول تتجه إلى اعتمادها، وأيضا بعض الشركات أصبحت تبيع وتشتري فيها، فما الحكم فيها؟
العملات الرقمية يكتنفها في بعض جوانبها غموض، فليست واضحة وضوحا تاما، ولذلك اختلف في حكمها العلماء المعاصرون، فمنهم من أجاز تداولها ومنهم من منع. والقول بالجواز فيه إشكال، قد يترتب عليه التغرير بالناس وأن تذهب أموالهم، لأن الارتفاع والانخفاض كبير جدا، فهذا قد يترتب عليه تغرير الناس، تغرير بالناس في هذا. أيضا القول بالمنع فيه إشكال، وهو أننا نرى هذا التسارع الكبير في جميع المجالات، ولا ندري ربما بعد 5 أو 10 سنوات تصبح من العملات السائدة في العالم، فلا نريد أن نتعجل في إصدار الحكم، ولهذا فأنا متوقف فيها، لم يتبين لي فيها قول راجح نظرا للغموض الذي يكتنف بعض جوانبها، لكن يعني هناك من أجازها من أهل العلم، فمن اعتمد على قول المجيزين فيسعه ذلك إن شاء الله تعالى.
نواف يقول أصابه جرح فوضع عليه ضمادة، بدأ يمسح عليها اجتهادا من عنده هو، يقول انه قرأ في احدى المواقع انه لا بد من استشارة طبيب ثقة في ذلك حتى يبدأ المسح، فهل يجوز له ان يمسح بناء على اجتهاده وظنه ام لا بد من استشارة طبيب؟
لا يحتاج الامر الى استشارة طبيب، انما يمسح بناء على اجتهاده، فهو ما دام انه قد وضع هذا هذه الجبيرة او هذا 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 اللصقة، وذكرنا انه وضع لصقة او جبيرة،
نعم هو لصقة عليها،
لصقة اللصقة لا يحتاج الى ان يذهب الى الطبيب، وانما اذا وضعها بناء على اجتهاده وقدر الحاجة لذلك فيمسح عليها. الحمد لله الدين مبناه على اليسر والسماحة، فاذا هو قدر الحاجة لوجود هذه اللصقة والتي هي نوع من الجبيرة فيمسح عليها والحمد لله، ولا حاجة لأن يذهب للطبيب. ربما من قال ذلك حتى يعرف الطبيب مقدار الجبيرة، لأن الجبيرة ينبغي ألا تتجاوز موضع الحاجة، لكن هو إذا قدر بنفسه أن هذا هو مقدر الحاجة وأن هذا هو موضع الحاجة جاز له المسح عليها، ولا يشترط في ذلك الرجوع للطبيب.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عبر تويتر واليوتيوب. السوم سألت تقول أمها امرأة كبيرة في السن وتقرأ بعض كلمات القرآن بلهجتها العامية، تقول أني أحاول أحيانا أعدل هذه الكلمات لكن أحتاج إلى مرتين ثلاث أربع أو أكثر حتى تعدل النطق فيها، لكنها تقول أيضا أخشى إن أكثرت عليها أنها تسأم من كثرة ذلك وتترك حفظ القرآن، فهل يجوز تركها مع وجود بعض الأخطاء في قراءتها في آيات القرآن أم لا؟
نعم ينبغي أن تشجع على ذلك وأن تقرأ، وألا يكون صعوبة التعلم عائقا لها من أن تستمر في التعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوجد من الناس من تشق عليه التلاوة ويتتعتع في التلاوة، وأخبر بأن له أجرين، أجر التلاوة وأجر مشقة. فهذا يعني نقول للأخت الكريمة اتركي والدتك لا تكثرين عليها حتى لا تنفر، تعاهديها من حين لآخر ما تقرأ فيه بالتعتعة اتركيه على ذلك، والمهم ألا يكون ذلك في الفاتحة، ما دام أنه ليس في الفاتحة فالأمر سهل والأمر واسع، بل إن لها أجرين، بل إن لها أجرين، أجر التلاوة وأجر ما قد تجده من المشقة والصعوبة.
محبة مكة سألت عن عبارة تتكرر كثيرا، يعني مثل يعني إذا كان الجو جميل يقولون الجو اليوم ولا غلطة، فمثل العبارات هذه هل هي جائزة أم لا؟
أولا ما معنى هذه العبارة؟ ماذا يقصدون؟
هم طبعا يقصدون أن الجو ممتاز ومثالي يعني.
نعم نعم، نحن نقول الذي يقول هذا الكلام ماذا يقصد بهذا الكلام؟ فعندما يقول ولا غلطة يعني ولا غلطة ممن؟ إذا كان يقصد يعني من الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، سوء أدب مع الله تعالى، هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يقال ولا غلطة في حق آدمي يصنع شيئا فيقال إنك أتقنت هذه الصنعة ولا غلطة، أما بالنسبة لما يخلقه الله عز وجل فالله تعالى قد خلق كل شيء فقدره وتقديره، ولهذا فهذه العبارة فيها سوء أدب مع الله عز وجل، ينبغي اجتناب هذه العبارات. نعم.
أم أحمد سألت عن الحديث الذي جاء في كف الصبيان وقت المغرب إلى العشاء، سؤالها تقول إذا أنا حصنت أولادي بالأذكار هل يجوز أن أتركهم يلعبون في هذه الأوقات؟
نعم، الحديث الوارد في كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء حديث صحيح رواه مسلم، وهو على الندب ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، ولذلك الأمر في هذا واسع، هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لكف الصبيان وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس هذا يعني اللحظات التي تعقب غروب الشمس، هذا وقت انتشار الشياطين حتى يذهب هذا الوقت ويدخل الناس في الظلام،
هذا الوقت وقت تنتشر فيه الشياطين، ولذلك ينبغي أن يكفى الصبيان حتى لا يحصل لهم ضرر بملاطمة بعض الشياطين أو بعض الجن فيصيبهم الضرر. فهذا الوقت من الأوقات التي ينبغي أن يحرص الآباء والأمهات على كف صبيانهم عن اللعب فيها، لكنه ليس بالوقت الطويل، ليس بين المغرب والعشاء، إنما فقط من وقت غروب الشمس حتى يكون فيه ظلمة، يعني حتى يظلم الليل. فهذا الوقت الذي من غروب الشمس إلى ابتداء الظلام يعني ليس وقتا طويلا. وأيضا يعني هذا الوقت تجد أنه هو الوقت الذي تأوي فيه الحيوانات والحشرات لأماكنها وأوكارها، كذلك أيضا تنتشر فيه الشياطين، فهو وقت يعني فاصل ما بين الليل والنهار. فهذا الوقت السنة أن كف الصبيان عن اللعب حتى لا يصيبهم الضرر من يعني انتشار الشياطين في هذا الوقت.
نأخذ بعض الاتصالات. محمد تفضل. يا محمد.
ألو.
تفضل يا غالي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مسألة يا شيخ.
تفضل.
مسألتي إذا أقرضت شخص وكان في المستقبل معسر ومستحق،
نعم،
هل يجوز إعفائه من القرض هذا بنية إعطائه الزكاة؟
طيب، سؤال آخر.
شكرا،
حياك الله. أبو منيرة تفضل.
هلو.
يا أبا منيرة تفضل سؤالك. سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير أجمعين.
أهلا وسهلا يا مرحبتين.
شيخ، كنت في رحلة عمل،
نعم،
5 أيام وكنت أجمع وأقصر، هل علي شيء؟
طيب،
كم المدة؟
كم المسافة اللي بينك وبين
المنطقة؟ لا تقريبا 400 كيلو.
أها.
والمدة طيب. مدة إقامة كم؟
5 أيام.
تقريبا 5 أيام.
5 أيام.
إنها عمل.
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا تنسونا من دعواتكم.
الله يوفقنا وياك. شكرا يا أبا منيرة. أم مريم تفضلي، أو أم مريم. طيب، قطع اتصال مع أم مريم. أبو عبد الملك. يا أبا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل الله يحفظكم.
تفضل يا غالي.
الغالي، عندي سؤال يا الغالي. مثلا عندي مريض أنا،
شفاه الله
آمين، وقالت أمه لا تقول إن شاء الله إن الله يشفيه، أنا دائما أقول بإذن الله إن شاء الله طيب ربي بيعافيه إن شاء الله، هي تقول لا تقول يعني لا تقرنها إن شاء الله.
طيب،
وهل فرق في فرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟ في فرق ولا؟
طيب، عندك سؤال آخر.
الله يعطيكم العافية.
شفى الله مريضك يا أبا عبد الملك. عبد القادر تفضل.
حياك الله.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ طيب،
حياك الله. يا مرحبا، تفضل.
الله يرضى عليك. مع الشيخ الآن؟
اي نعم، الشيخ يسمعك.
طيب، الله يحفظك. عندي مسألة وهي سماع القرآن، إما من المذياع أو مثلا في بعض المنازل يفتحون إذاعة القرآن الكريم وتتم شغالة، القرآن شغال لكن يكثر الكلام، يكثر رفع الصوت أحيانا، هل يؤثم الذي يفتح القرآن وكذلك الحاضرين؟
طيب، سؤال آخر.
سؤال آخر لعله ضاع مني، لكن مرة ثانية.
طيب، نحن بانتظارك، إذا ذكرتها اتصل علينا يا عبد القادر. حياك الله. بقي شيء؟ طيب، نواصل الأسئلة. أخونا عبد الرحمن سأل سؤال يتكرر كثيرا. الآن الإمام إذا أخطأ وسهى وقام إلى ركعة خامسة،
نعم،
مثلا،
نعم،
أو ركعة زائدة، السؤال الآن فيما يتعلق بحكم هذه الركعة،
نعم،
وحكم الإمام إذا نبه ولم يجلس، ثم أيضا حكم المأمومين إذا نبهوه، بعضهم يعرف أنها ركعة خامسة وبعضهم لا يعرف أنها ركعة خامسة، ثم ما الذي يترتب على ذلك فيما يتعلق بسجود السهو؟
أولا، الإمام إذا سبح به ثقتان
وجب عليه أن يرجع لقولهما، فإذا قام لخامسة وجب عليه أن يجلس ما لم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع. إذا كان لم يجزم بصواب نفسه وسبح به ثقتان فأكثر، هنا يلزمه الرجوع. والصورة المسؤول عنها يقول إن الإمام قد رجع ورجع المأمومون معه وسجدوا للسهو، ففعلهم وتصرفهم صحيح، فعلهم صحيح لكونهم قد حصل منهم هذه الزيادة في الصلاة ورجعوا وسجدوا للسهو، هذا هو التصرف الصحيح. وبعض الناس ربما تلتبس عليه هذه المسألة مع مسألة أخرى، وهي ما إذا نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، فإذا استوى قائما فإنه لا يرجع بل يستمر ويجبر النقص في سجود السهو، يجبر النقص بترك التشهد الأول بسجود السهو. فهذه تلك المسألة تختلف عن هذه. إذا قام لخامسة وجب عليه أن يرجع، لأنه لا يجوز أن يأتي بركعة زائدة في الصلاة. والتصرف الصحيح أنه متى ما ذكر أو ذكر أو نبه لزمه أن يرجع ويسجد للسهو. وأما قول من قال للسائل إن صلاتكم باطلة، هذا غير صحيح، لأنهم لم يجزموا بأنها ركعة خامسة، وحتى لو جزموا يعني عندهم جهل بالحكم الشرعي، فهم لم يفعلوا ذلك عن علم وعمد، ولذلك فصلاتهم صحيحة وليس عليهم شيء. وهذا هو التصرف الصحيح. التصرف الصحيح أن الإمام متى ما ذكر أو ذكر بأن ركعة خامسة وجب عليه أن يجلس ويسجد للسهو.
الآن لو استمر على فرض الإمام استمر في صلاته، بمعنى أنه يعني قد لا يكون نبه، أو يكون نبه لكنه كان جازما بأنها ركعة صحيحة. السؤال من خلفه إذا كان جازم أن هذه الركعة هي ركعة زائدة، هل يجب عليه أن يتابعه ولا يجلس ينتظر حتى ينتهي؟
إذا كان المأموم قد جزم بأن الإمام أتى بركعة زائدة فلا يجوز له أن يتابعه، ولو تابعه لم تصح صلاته، وإنما يجلس المأموم وينتظر الإمام حتى يصل التشهد الأخير ثم يسلم معه. لكن هذا إذا جزم بذلك وكان أيضا عن علم، لأن بعض الناس قد يكون جازما لكنه يجهل حكم المسألة، فهذا صلاته صحيحة. فالمطلوب إذا قام الإمام الخامسة ونبه الإمام ولم يرجع، أن المأموم يجلس ولا يتابعه حتى يصل الإمام للتشهد الأخير فيسلم معه.
أشار أخونا عبد الرحمن إلى نقطة ونريد أن نستفسر بشأنها. المسبوق بالنسبة لها مثلا من أتى مع الإمام في الركعة الثالثة، هذه الركعة الزائدة بالنسبة له هي ركعة ثالثة في الحقيقة، فهل نقول إنه حتى وإن كانت زائدة يتابع الإمام وتحسب له، أم أنه لا يصلي معه أبدا، أقصد لا يتابعه في ذلك إذا كان جازما؟ طبعا
إذا كان جازما فإنه لا يتابعه، أما إذا لم يكن جازما وصلى معه ركعة زائدة ثم بعد ذلك تنبه الإمام إلى أنها زائدة، فهل تحسب هذه الزائدة في حق المأموم في حق المسبوق أو لا تحسب؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنها لا تحسب، لأنها لم تحتسب في حق الإمام فلا تحتسب في حق المأمومين خلفه، ولو كان المأموم مسبوقا، إذ أنه لا فرق بين المسبوق وغير المسبوق، فهذه الركعة الزائدة لاغية في حق الجميع، غير معتبرة في حق الجميع. نعم.
وسجود السهو متى يكون في هذا في هذه الحالة؟
سجود السهو يكون قبل السلام. قول الراجح في موضع سجود السهو هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن سجود السهو قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن يكون فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. ففي هذين الموضعين يكون سجود السهو بعد السلام، وما عداهما يكون قبل السلام.
نستأذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا محمد سأل عن، يقول إذا كان قد أقرض شخصا معسرا ويعني يتوقع أنه لا يستطيع السداد، فهل يجوز إعفاؤه من هذا الدين واعتبار ذلك من الزكاة؟
لا يجوز احتسابه من الزكاة في قول أكثر أهل العلم وحكي إجماعا، وذلك لأن هذا الدين على المعسر هو أشبه بالمال الرديء، كأن قال هذا المال لن أستطيع أن أحصله إذا اعتبره زكاة. والذي يتقرب به المسلم لربه عز وجل لا بد أن يكون طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة. وإنما إذا أراد أن يعفيه من غير الزكاة، من غير أن يحسب ذلك من الزكاة، فهذا عمل صالح عظيم. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم، فسماه الله تعالى صدقة، يعتبر صدقة عظيمة وعملا صالحا عظيما، لكن لا يحتسب من الزكاة، إنما يكون من الصدقات.
أبو عبد الله، وهذا سؤال وردنا في مواقع التواصل، أبو عبد الله يقول هو شخص معاق، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب. سؤاله عن الوضوء أو التيمم، ما الذي يرخص له في حالة الإعاقة؟ قد أحيانا قد تكون الإعاقة خفيفة وقد تكون شديدة كذلك.
القاعدة في هذه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول أخي الكريم تتق الله تعالى ما استطعت، إن تيسر أن تتوضأ فهذا هو المطلوب، إن صعب عليك الوضوء وشق عليك ولحقك الحرج جاز لك أن تعدل للتيمم، لكن ينبغي أن تهيئ نفسك للوضوء وأن تتعايش مع ظروفك، خاصة أن الوضوء من الأمور المتكررة، فالذي أنصح به أن تحرص على أن تتوضأ ما أمكن وأن تتعايش مع ظروفك. لكن لو افترضنا أنه شق عليك الوضوء أو لحقك الحرج جاز لك أن تعدل للتيمم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل أعمى قال يا رسول الله إني رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني يقودني للمسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب، في بعض الروايات فإني لا أجد لك رخصة. يعني قال بعض أهل العلم في الحكمة من هذا، يقول يعني أنه يراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يندمجوا في المجتمع، لا ينعزلوا.
جميل جدا.
لأن لو أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته انعزل، قطع هذا الأعمى عن المجتمع، أصبح يصلي في بيته وأصبح منعزلا ومنطويا على نفسه، ويراد أن هذا الأعمى أنه يندمج في المجتمع، يخالط الناس، ومن أحسن المجامع التي يخالطها ويندمج مع المجتمع المسجد، ولهذا لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا نقول ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن يتعايشوا مع ظروفهم. جميل. وأن يخالطوا غيرهم وأن يندمجوا في المجتمع وألا يشعروا أنفسهم بأن لديهم نقصا، وإنما يعتبروا أنفسهم مثل الآخرين. هذا هو المطلوب من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالتعايش، قضية التعايش مع الظروف والاندماج في المجتمع، هذا يحقق الراحة النفسية والسكن والاستقرار النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة.
جميل. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا يا عبد الله. سؤالك.
سؤالي يقول ما حكم يا شيخ يعطيك العافية، حكم احنا في الحوالات نجبر العمالة على التحويل؟
طيب، يعني تحويل كيف؟ يعني تحويل على ماذا؟ إلى من؟
إلى دولتهم طبعا.
يعني أنت تجبرهم ولا هم يحولون لأهاليهم؟
لا، إحنا مثلا حسابا موقف مثلا عشان تحويل لازم يحول لأهاليهم هناك.
طيب يعني السؤال الى الان يعني الى الان غير واضح، يعني هذا 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 النظام هو نظام العمل والعمال عندنا وهو الذي تفرضه وزارة الموارد البشرية، فلكن سؤالك يعني إشكالية ليست واضحة عندي الآن.
ما موضوع الإشكال عندك؟
إجبار العملاء يعني على التحويل.
العملاء ولا العمال؟
هذا طبيعة يعني العمل نحن.
أنا أقترح عليك عبد الله، يبدو لي أن هناك بعض التفاصيل في سؤالك قد تحتاج إلى نقاش بشكل خاص مع الشيخ، فأنا أقترح عليك اقتراح وهو أنك تتواصل مع الشيخ بشكل مباشر حتى تأخذ راحتك في طرح السؤال وتفاصيله. شكرا يا عبد الله. طيب أبو مها تفضل. يا أبا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومسي عليك وعلى الشيخ المبارك.
وعليك يا غالي تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ما هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في فرض يعني في السجود في صلاة فرض؟
طيب.
السؤال الثاني، حكم إطالة الشوارب يعني الشهادة.
طيب.
إذا كان الشخص يطيله ويقص يعني حافة الشفة حيث إنما يعني يأتي على الماء، يعني ما حكم إطالة بشكل؟
طيب. السؤال آخر.
شكرا.
حياك الله. أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
ما هو؟
قريب عندي ملك من فترة بس قريبة يعني مي بعيدة وعلى وشك الزواج، وحلف على زوجته، وطبعا زوجته ما تدري عن الحلف، قال إذا فعلت كذا كذا بالزواج راح تكون طالق، وبعدين رجع حلف ثاني مرة على بعد موضوع ثاني قال إذا فعلت بالزواج الموضوع هذا الثاني راح تكون مطلقة بس ثلاثة محرمة عليك. والآن هو نادم.
طيب يعني أنا يعني يا مريم طبعا هذا السؤال يترتب عليه أحكام كثيرة، ولذلك المفروض الذي يسأل هو هذا الشخص مباشرة حتى نعرف ما هي الألفاظ التي تلفظ بها.
أنا
أعطاني إياها
قال هذا نيتي صحيحة كذا.
طيب على كل حال الشيخ يبي يعطيك التفصيل بشكل عام. عندك سؤال آخر يا أم مريم؟
لا شكرا.
الله يحييك يا سلام. أبو عبد الملك تفضل. يا أبا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم جميعا.
أهلا.
السؤال الأول أحسن إليكم شيخنا، يعني إعادة المسح على الجورب بدون أخذ ماء جديد، يعني هل هذا في مخالفة للسنة؟ يعني البعض يشعر أن يده لم تستوعب مثلا أغلب المكان فيمسح على الجورب مرة ويعيد المسح مرة أخرى بيده لكن لا يأخذ ماء جديد يعني.
طيب سؤال آخر.
المسألة الثانية شيخ أنا يعني ربما سؤال يتكرر، البعض يعني يلبس جورب يعني بين الثقيل وبين الخفيف، يعني ربما لو كان يعني بالليل لا تشعر أن هذا جورب خفيف، لكن ربما نهارا أو إذا دققت يعني فيه تجد أنه يمكن ترى لون البشرة يمكن مع شد الجورب أيضا.
طيب.
يعني شيخنا الضابط في هذا أحسن الله إليكم.
بقي شيء أبو عبد الملك؟
الله أحسن إليكم.
حياك الله. أم ريم تفضلي. يا أم مريم. أم ريم تفضلي سؤالك. يبدو.
ألو.
تفضلي يا أختي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا بنشد وحدة كاتبة سيارة باسمها، نعم. السيارة معطيتها أخوها والله يهدي، عندهم خلافات كثيرة أكثر من 100,000، وهل نعم. الذنب عليها هي ولا عليه؟ والسيارة بس حقه هو اللي مسلم فيها الفلوس، هو اللي قايم بها هي، بس مجرد إن إنها اسمها الاستمارة، نعم. هل الاسم عليها اسم؟ هي تخاف تقول خاف أموت وتبعد هذه في ذمتي، فلوس مرة كثيرة كل يوم يحطوا مخالفات، كل أحيانا في اليوم مخالفتين تيجي ثلاث.
طيب أبشري. سؤال آخر يا أم يا أم ريم.
لا الله يحفظك. طيب
نواصل الأسئلة. أخونا أبو منيرة يذكر أنه في رحلة ذهب في رحلة عمل لمدة 5 أيام وكان وقتها يجمع ويقصر، فهل فعله صحيح أم لا؟
نعم فعله صحيح، لأن المسافة التي ذكرها مسافة سفر والمدة أيضا يجوز معها القصر والجمع. قول الراجح في المدة التي ترخص فيها المسافر أنها إذا كانت 19 يوما فأقل فله الترخص برخص السفر.
وعلى ذلك نقول أخي الكريم لا بأس فيما فعلت في رحلتك هذه، فأنت ممن يترخص برخص السفر.
أخونا أبو عبد الملك سأل عن القرن الدعاء بالمشيئة، إذا كان عنده مريض يقول يعني شفاه الله إن شاء الله مثلا أو بإذن الله، وأحيانا قد يكون الموضوع ليس دعاء وإنما تمني، يعني مثلا بيشفيها الله إن شاء الله أو بيعافيها الله إن شاء الله، فهل هناك فرق في الحكم بينهما؟
إذا كان على سبيل الدعاء فإنه لا يقرن الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فليس له أن يقول اللهم اشف مريض إن شئت، أسأل الله أن يشفيك إن شئت، أسأل الله أن يشفيك إن شاء الله إن شاء الله، فإن هذا قد ورد النهي عنه، لكن ما كان على سبيل الرجاء لا بأس بقرنه بالمشيئة إذا كان ليس دعاء وإنما رجاء، مثل لا بأس طهور إن شاء الله، فلا بأس طهور هذا خبر وليس دعاء، لكنه يرجو أن يكون طهورا، ولذلك يقول إن شاء الله لأنه قد يكون المرض طهورا وقد لا يكون، فإن الإنسان المريض إذا لم يصبر وجزع وتسخط فلا يكون طهورا، فهو يخبر خبرا لا بأس طهور إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون طهورا إن شاء الله، فهذا على سبيل الخبر وليس على سبيل الدعاء، لكن إذا أراد أن يدعو فلا يقرن الدعاء بالمشيئة، فلا يقول شفاك الله إن شاء الله أو أسأل الله تعالى يكشف عنك الضر إن شاء الله، فورد النهي عن أن يقرن الدعاء بالمشيئة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت.
يعني مثلا أحيانا يريد أن يخفف مثلا عن والدة المريض فيقول ان فلان بيعافيها الله ان شاء الله او بيشفيها الله باذن الله،
هذا ليس دعاء، اذا قال بيعافيها الله او بيشفيها الله هذا رجاء، يعني ارجو ان يشفيه الله ان شاء الله، فهذا كما ورد في الحديث لا باس طهور ان شاء الله.
اخونا عبد القادر سال عن اذا كان الانسان يشغل القران سواء كان في اذاعه القران مثلا او في الجوال أو في غير ذلك أو في مثلا في قناة القرآن، والأغلب ما في البيت لاهي، يعني إما يسولفون يتكلمون أو كل لاهي في عمل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
إذا كان هناك من يستمع لهذه التلاوة فلا بأس بذلك، حتى وإن كان هناك من لا يستمع، لكن مهم أن يوجد من يستمع لهذه التلاوة، أما إذا كان ليس هناك أحد يستمع للتلاوة فينبغي إقفال الصوت، أنه ليس هناك أحد يستمع، وربما يعني يكون هذا نوع من الاستهانة، كيف تفتح المسجل مثلا أو الإذاعة أو التلفاز على القرآن وتتشاغل بالحديث مع من في المجلس، فإذا كان ليس هناك أحد يستمع ينبغي إقفال الصوت، لكن إذا كان هناك من يستمع للتلاوة فلا بأس في أن تبقى التلاوة في المنزل، ولو كان المنزل خاليا أيضا لا بأس أن تبقى التلاوة في المنزل، فإن القرآن كله بركة ويطرد الشياطين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، والشيطان تنفر من البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويكون فيها الذكر تنفر منها، بخلاف البيوت التي لا تدخلها الملائكة فإن الشيطان تحرص عليها، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فإذا لم تدخلها الملائكة دخلتها الشياطين وآذت أهل البيت.
إذا كان طيب مثلا إذاعة القرآن قد يكون فيها قراءة القرآن وقد يكون فيها برامج أخرى،
لا بأس، الأمر في هذا واسع، لو أنه مثلا جعلوا إذاعة القرآن تشتغل طيلة الوقت ويستفيدوا من برامجها النافعة ومن التلاوات فلا بأس.
ومن تجربة شخصية أنا أنصح الجميع على إذاعة القرآن أن تكون تعمل 24 ساعة، لأنها لها تأثير كبير جدا على البيت، وهذا من تجربة شخصية. نعم، وكذلك قناة المجد للقرآن الكريم. أخونا أو عفوا أبو مها سأل عن حكم الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة، أنا تكرر السؤال كثير عليك.
أي نعم، الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة عموما بعض أهل العلم يمنع منه، وهذا هو المشهور عند المتأخرين وفقهاء الحنابلة، بل يرون أنه إذا دعا في الصلاة بأمر من أمور الدنيا أن الصلاة تبطل. والقول الراجح أن الصلاة لا تبطل، وأنه لا بأس بذلك في صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال بعد ذلك: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. وأطلق عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. لكن في صلاة الفريضة خاصة ينبغي ألا يدعو فيها بأمور الدنيا خروجا من الخلاف واحتياطا للمسألة. فأحد المذاهب الفقهية يرون بطلان الصلاة إذا دعا بأمر من أمور الدنيا، فينبغي أن يحتاط لصلاة الفريضة وأن يجعل الدعاء فيها بأمور الآخرة ولا يكون فيها بأمر من أمور الدنيا، لأن صلاة الفريضة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. ولهذا يشرع في صلاة النافلة أنه إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح، وإذا مر بآية فيها سؤال إن سأل الله تعالى فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب يتعوذ، لكن هذا لا يشرع في صلاة الفريضة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقله الصحابة، مع أنهم نقلوا كل شيء حتى اضطراب لحيته في الصلاة. فالفريضة يشدد فيها ما لا يشدد في غيرها، ويحتاط لها ما لا يحتاط في غيرها. ولذلك فأقول في صلاة الفريضة ينبغي ألا يدعو فيها بأمر من أمور الدنيا، وإنما يجعل ذلك في صلاة النافلة.
في اليوتيوب أم هاجر سألت سؤال، تقول هي سؤالها: ما هي أفضل الصدقات الجارية؟ لكن لو أردنا نأخذ هذا السؤال بطريقة قد تكون أشمل فائدة، كيف نفاضل بين الأعمال الصالحة؟ يعني هل هناك قواعد تجعل الإنسان يعمل العمل ويكون له بذلك يكون أعظم أجرا مثلا مع في كل خير؟ يعني
أفضل الأعمال كما رجح ابن القيم رحمه الله هو العمل المناسب لوظيفة ذلك الوقت. فمثلا وقت الأذان أفضل عمل هو متابعة المؤذن. بالنسبة للحاج في عشية عرفة، يعني بعد الزوال يوم عرفة، أفضل عمل الدعاء. في الثلث الأخير من الليل أفضل عمل الاشتغال بالصلاة والدعاء والاستغفار. عند قدوم الضيف أفضل عمل إكرام الضيف ونحو ذلك. فأفضل كل عمل هو ما يلائم ويناسب وظيفة ذلك الوقت. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. ولكن ما سألت عنه الأخت الكريمة من حيث الصدقة الجارية، الصدقة الجارية هي أفضل ما يتطوع به من الأمور المالية. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أصاب أنفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالوقف، يعني الصدقة الجارية. والمستشار مؤتمن، قال أهل العلم: لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لأن مستشار مؤتمن. فدل ذلك على أن الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال، أفضل ما يبذل فيه الإنسان ماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل هو الوقف، فنجعل له وقفا. ثم إن هذا الوقف يدر له حسنات بعد مماته، حسنات عظيمة ما دام أن هذا الوقف انتفع به فيجري أجره وثوابه. يعني لو افترضنا هذا الوقف بقي 100 سنة، طيلة 100 سنة تأتي حسنات في قبره، فهذا فضل عظيم. وأما سؤال الأخت ما أفضل الصدقة الجارية، أفضلها ما كان أعظم نفعا، ما كان أعظم نفعا فهو أفضل. ولذلك ينبغي أن يتحرى بالأوقاف ما كان الأعظم نفعا للمسلمين. هذه هي القاعدة في هذا. بعض الناس لا يعرف من الوقف إلا أن يصرف ريع الوقف في طعام الفقراء والمساكين، هناك أمور أعظم نفعا وفائدة للمسلمين. فكلما كان الوقف أعظم نفعا وفائدة للمسلمين كان أعظم أجرا وثوابا.
أخونا أبو مها سأل سؤال آخر عن حكم إطالة الشوارب، مع أنه يقول هو يقص ما كان ما وصل إلى الشفة، لكن يعني قد يكون الإطالة من الجوانب أو غير ذلك.
إطالة الشارب فوق المعتاد مكروه، فإن حف الشارب وقص الشارب قد ورد فيه السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر محمول على الاستحباب لأن ما كان في باب الآداب فيحمل على الاستحباب، وعلى ذلك فإطالة الشارب مكروهة، وينبغي أن يتعاهد المسلم شاربه وألا يزيد ذلك على 40 يوما، يعني الحد الأقصى لهذا التعاهد 40 يوما، لأنه إذا زاد على 40 يوما فسيطول شاربه وتطول أظفاره، ولذلك فينبغي له أن يتعاهد قص شاربه وأظفاره. والسنة القص أو الحلق، نعم، والسنة بالنسبة للشارب القص أو الحف، وليست السنة الحلق، فإن الحلق لم يرد في أي رواية من الروايات، كل الروايات بالقص وبالحف، ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول وددت أن يؤدب من يحلق شاربه. فالسنة طبعا هذا قد يكون فيها يعني تشديد، ويعني لا يسلم بهذا كثير من أهل العلم، أن التأديب لا يكون على خطأ، هذا لم يرتكب خطأ، لكن الأفضل من حيث الأفضلية قص الشارب أو حف الشارب وليس حلق الشارب.
أم مريم تقول أحد الأشخاص عقد على امرأة ومع قرب الزواج قال هذا الرجل يعني إذا فعلت هذه المرأة في الزواج كذا وكذا فهي طالق. نأخذ هذا السؤال من ناحيتين، من ناحية حكم ما ذكره، والأمر الآخر يعني هو الآن إلى ما تزوج ومع ذلك يهدد بالطلاق، يعني تساهل كثير من الأزواج في موضوع الطلاق لأتفه الأسباب.
أعجب من هذا الرجل كيف يفتتح حياته الزوجية بالتحديد والطلاق، حتى الآن لم يدخل بها، كيف إذا دخل بها، كيف إذا حصل بينه وبينها خلاف. فتصرف هذا الرجل تصرف خاطئ، وأما ما يترتب على ذلك يترتب على ذلك أمور عظيمة، فلا بد من دراسة حالة كل لفظ قد تكلم به، هو تكلم عدة مرات بالطلاق، لا بد من أن يدرس حالة كل حالة، وذلك بأن يعرف لفظه وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة الغضب وحالة المرأة، وقد تكون حالة المرأة إذا لم يدخل بها يعني غير معتبرة إذا لم يدخل بها لأنه لا عدة لها، لكن بقية الأمور تحتاج إلى دراسة. وأيضا هذا الرجل يحتاج إلى توجيه، هذا الرجل يحتاج إلى أن يرفع لديه مستوى الوعي، كيف يفعل هذا وهو في بداية حياته الزوجية لم يدخل بزوجته بعد ويهدد بالطلاق؟ هذا يدل على الجهل وعلى قلة الوعي وأيضا على ضعف الوازع الديني ورقة الديانة، فإن هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. ولذلك فالفتوى أن أقول للأخ الكريم لابد أن يأتي هذا الذي فعل ذلك بنفسه، يذهب لدار الإفتاء أو يذهب لأحد المشايخ الذين يفتون في مسائل الطلاق حتى يدرس حالته من جميع النواحي، وحتى أيضا يقدم له توجيهات ونصحا حتى لا يتكرر منه يعني هذا الأمر. وهذا الذي نسمعه في بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الناس يحلف الطلاق، وربما نسمع أكثر من شخص يحلف الطلاق في مجلس واحد، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل، هذا العمل عمله لا يجوز وعمله منكر. وعلى رأي المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن من فعل ذلك فإن زوجته تطلق، المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي يرون وقوع الطلاق، لكن الذي عليه الفتوى الآن ليس عندنا في المملكة فحسب بل في العالم الإسلامي كله من باب التيسير على الناس أخذوا بفتوى ابن تيمية، وهو أنه إذا لم يريد الطلاق وإنما أراد الحث والمنع والتصديق والتكذيب فلا يقع طلاقا إذا لم ينوي الطلاق ويكون فيه كفارة يمين. يعني ينبغي أن يبرز قول جماهير أهل العلم يرون وقوع الطلاق. فأقول هؤلاء الذين يقع منهم الطلاق في المجالس لأجل تأكيد رجولتهم أو لأجل تأكيد كرمهم أو لأجل تأكيد صدقهم، فأقول إن هذا كله من التلاعب بحدود الله عز وجل، وهذا العمل عمل منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلا طلق زوجته ثلاثا غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فنقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ولا يجوز أيضا للحاضرين أن يقروهم على هذا المنكر.
أبو عبد الملك سأل عن حكم إعادة مسح الجورب من باب التأكيد، لأن أحيانا بعضهم يشك أنه لم يعمم المكان الذي مسح فيه، لكن يقول أنه لا يأخذ الماء مرة أخرى.
الأمر في هذا واسع، مدام أنه مسح في المرة الأولى وقد أخذ ماء وأراد أن يتأكد بإعادة المسح في المرة الثانية فبقايا البلل كافية لذلك، فالأمر في هذا واسع.
من باب الفائدة كيف تكون صفة المسح؟
تكون صفة المسح بعد أن يبل أصابعه بأن يكون المسح من أطراف أصابع القدم إلى مبتدأ الساق مع تفريج الأصابع هكذا، فيبدأ هذه الرجل من أطراف أصابع الرجل ويسحبها إلى مبتدأ الساق مع تفريج أصابع اليد.
سؤال الثاني هو سأل عن حكم المسح على الجوارب الخفيفة وأيضا نضيف إليها الجوارب القصيرة كذلك.
لا يصح المسح على الجوارب الخفيفة ولا القصيرة التي دون كعبين، وذلك لأن المسح على الجوارب أصلا الجمهور يمنعون منه، الحنفية والمالكية والشافعية يمنعون منه، إنما أجازوا الحنابلة فقط. والقول الراجح مذهب إليه الحنابلة من صحة المسح على الجوارب، لكن ينبغي على الأقل أن نتقيد بضوابط الحنابلة، فلا بد أن يكون الجورب صفيقا ساترا لمحل الفرض. أما الجوارب الخفيفة هذه أصلا لا تسمى خفافا عند العرب، ولم تكن العرب تمسح على مثل هذا النوع من الخفاف، ولذلك جاء تسميتها بالتساخين كما في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين لأنه يحصل بها تسخين وتدفئة الرجل. فالجوارب الخفيفة التي لا يحصل بها التدفئة للقدم هذه والتي يرى من ورائها لون البشرة هذه لا يصح المسح عليها، والضابط في ذلك أن الجوارب إذا كان يرى من ورائها لون البشرة لا يصح المسح عليها، أما إذا كان لا يرى من ورائها لون البشرة فهذه التي يصح المسح عليها. وقول الأخ السائل الكريم أنه أحيانا يرى وأحيانا لا يرى معنى ذلك أنه لا يصح المسح عليها، ما دام أنها يقول في النهار يرى وفي الليل لا يرى فهذه جوارب خفيفة لا يصح المسح عليها، لا بد أن تكون صفيقة لا يرى من ورائها لون البشرة في أي وقت. وهكذا أيضا وهذه انتشرت في الآونة الأخيرة الجوارب القصيرة التي دون الكعبين هذه لا يصح المسح عليها، لا بأس بلبسها، لا نقول أن لبسها لا يجوز، يجوز لبسها، لكن ليس له أن يمسح عليها، عندما يتوضأ يخلع هذه الجوارب ويغسل رجليه ولا يمسح عليها، إذا أراد أن يمسح على الجورب لابد أن يكون الجورب ساترا للقدم والكعب.
مريم سألت سؤال مهم في الحقيقة وهو تقول أختها اشترت سيارة باسمها لكن الذي يستخدمها أخوها، وتقول إنه اجتمعت عليه مخالفات كثيرة وما زالت مستمرة موضوع المخالفات. السؤال الآن يعني هي تخشى أن يكون هذا المبلغ في ذمتها، فهل يكون في ذمتها أم في ذمة هذا الذي استخدم السيارة؟
أما فيما بينها وبين الله فالمبلغ في ذمة مستخدم السيارة، لكن أمام الجهات المختصة لا يعرفون إلا من كتبت السيارة باسمه، فهي المسؤولة يعني نظاما وأمام الجهات الحكومية هي المسؤولة، لكن فيما بينها وبين الله تعالى هذه الديون في ذمة من استخدم السيارة لأنه هو الذي ارتكب هذه المخالفات، هي لم ترتكب أي مخالفة وإنما قريبها هذا هو الذي ارتكب هذه المخالفات، فما بينها وبين الله نقول قريبها هذا هو الذي يتحمل هذه المخالفات والغرامات المترتبة عليها، لكن أمام الجهات المختصة هي المسؤولة عن هذه المخالفات لأن السيارة باسمها.
بقي تقريبا دقيقة، لكن هذه المخالفات هي ليس الهدف منها جبي المال وإنما الهدف منها يعني تعديل السلوكيات التي يمارسها بعض الأشخاص والفوضى التي قد يمارسها بعض الأشخاص في الطرقات، خاصة يعني يترتب عليها أرواح ويترتب عليها إصابات وحوادث وإتلاف ممتلكات وغير ذلك. نصيحة فيما يتعلق بالالتزام بالأنظمة المرورية وأثر ذلك في حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم.
نعم، هذه الأنظمة وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة ولأجل حمل الناس على التقيد بهذه الأنظمة، ولذلك الذي يتقيد بقواعد السلامة وقواعد السير لا يكون عليه مخالفات، فالذي لا يكون منه السرعة ولا يرتكب أي مخالفة مرورية لا يكون عليه مخالفات، إنما تكون مخالفات بحق من يخالف تعليمات السير، يسرع سرعة زائدة، يقطع الإشارة، يرتكب أي مخالفة، هذا هو الذي تكون عليه الغرامة. ولذلك إذا أردت ألا يكون عليك غرامة تقيد بقواعد السير وبأنظمة المرورية.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.